بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تقدم معنا في هذا الكتاب المبارك مراحل تنبيه العالم على خطئه، وذكر المصنف نقلا عن ابن جماعة وغيره هذه الطرق الأربعة المتدرجة، فيما لو أخطأ الشيخ وكيف يتوجه الطالب إليه بتنبيه في أدب وتلطف. ثم قال رحمه الله: ذم كثرة السؤال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، حتى فرغ من الآية كلها. وهذا من أقبح ما يكون، أن يسأل الرجل استهزاء، وهذا يعني لا يكاد يفعله صاحب ديانة وصاحب هداية، وإنما لطبيعة المنافقين وأشباه المنافقين ممن لا يرجو لله تعالى وقارا في قلبه ورقت ديانته إلى هذا الحد الذي يعني فيه اعتراض خفي على الطريق وعلى مسلك أهل الاستقامة، فيشوش عليهم ويستهزئ بهم، فيطلق بعض الأسئلة لا لجهله بها أو لحاجته إلى علمها، بقدر ما هو يعني نوع من الاستهزاء الخفي، وهذا نعيد أنفسنا وإخواننا منه على كل حال. وعن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. الظاهر أن هذا في موطن غضب، وكأن شيئا أغضبه صلى الله عليه وسلم، وكأنه لاحظ يعني كثرة سؤال بعض الناس على وجه ليس فيه تحقيق الإفادة، وهذا يعني من العلم الذي لا يصاحبه عمل، وهذا مذموم. ولهذا يعني كره أهل العلم أن يأتي رجل يسأل سؤالا لا ينفعه أو لا يعنيه أو لا يهمه أو لا يناسبه أو لا يناسب طرحه في هذا الوقت أو في هذا المقام أو في هذا المكان إلى غير ذلك، كانوا يكرهون. وأصل هذا من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. وبكاء الأنصار لأنهم فهموا ما وراء قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقفوا عند مجرد اللفظ سلوني، هذا أمر واسع، وما أكثر ما قال لهم ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الأنصار فهمت من لهجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقته ومن القرائن المحيطة، وكان الصحابة عموما عندهم حساسية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون متى يغضب ومتى يفرح ومتى يحب ومتى يكره، لاهتمامهم به بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم، ولتأدبهم معه ولحرصهم على تسجيل أحواله وأفعاله. أكثر أنصار البكاء لما رأوا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول السلول، فقال أنس، فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. هذا رجل من المنافقين، يعني يقول أين أنا غدا، وكأنه عنده بعض المعلومات أن الغيب لا يعلمه إلا الله ونحو ذلك. فقال يعني وماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمن في الجنة ومن في النار؟ حسبها خطأ كما يقولون، فإذا بالوحي يعني يبادره، فلا يتكلم النبي إلا بوحي. إذا قال النار فقد حسبت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما ظنك رجل سمع أن مدخله النار فقد حسمت القضية في شأنه؟ لولا أنه منافق لا يحس ولا يشعر لمات من ذلك، لكن قد سبق موت قلبه، أعوذ بالله من ذلك. أين من هذا من يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة؟ من الناس من يعلم أنه من أهل الجنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم وصار يكمل الطريق على هذا. ومن الناس من المنافقين من عرف أنه من أهل النار بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل الطريق عليها. وهذه همم وحظوظ وقلوب وأسرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقام عبد الله بن حذافة قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فكأنه يعني سمع طعن بعض الطاعنين في شأنه، فأراد أن يستغل الفرصة ويثبت يعني صحة نسبه. قال أبوك حذافة، يعني لما يحب أنه أبوه. قال ثم أكثر أن يقول سلوني، يعني يستزيدهم من السؤال، لكن على الحالة التي هو فيها غضبان لكثرة السؤال وللتكلف في إيراد المسائل، مما يعني قد يترتب عليه ما يحذر ولا يحمد. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهنا فهم عمر الموقف جيدا وأحسن التصرف، بدل أن يقتصر على البكاء كما فعلت الأنصار مشاطرة للنبي صلى الله عليه وسلم لهمه وحزنه، ويعني إظهارا لشفقاتهم عليه بأبيه وأمي، أن يكون يعرض له شيء يكرهه. لكن عمر كان أكثر إيجابية وأكثر توفيقا، فبرك على ركبتيه تسليما وإذعانا وخضوعا وإشارة إلى أن هذا شأن كل من حضر، وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأجمل يعني الموقف في هذا المعنى المناسب الذي فيه وجوب التسليم من المسلمين عموما، والرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه، والرضا بالإسلام وبالله عز وجل. فكأن هذا يعني خفف من ما اعتور النبي صلى الله عليه وسلم من المعنى. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، يعني في جانب هذا الحائط، وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، لما رأى من صور الجنة وأهلها ومن صور النار وأهلها. والشاهد من الحديث أنه زم كثرة السؤال، ولهذا جعل يقول سلوني على سبيل العقوبة، يعني ما دمتم مصممين أن تكثروا من السؤال فأنتم المتحملون لتبع ذلك وما قد يعلم مما يكره. وعن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا أفي كل عام؟ فسكت. ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعته. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. فرض الله الحج، فلو سكت الناس وحجوا لكان لهم سعة، لكن إذا تكلف متكلف وجعل يقول في كل عام، فلو قيل له نعم في كل عام لشق ذلك علينا جميعا ولما قدرنا. وتخيل لو أنك في كل عام وجب عليك الحج، وجب عليك أن تنفق نفقاته وأن توفر أوقاته وتتخفف أو تتفرغ من أشغالك ونحو ذلك، لاشتد عليك ذلك جدا. ولهذا قال في بعض الروايات: ذروني ما تركتكم، يعني اترككم عليه من غير تكلف ولا كثرة سؤال. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل، يعني الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوقوا، إما على سبيل الاستهزاء يعني كما في الأثر الأول، أو الامتحان يعني السائل يمتحن، وهذا قبيح، السائل يعرف الجواب لكن يمتحن ويختبر الشيخ. أما مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كثير ولا يخلو منه يعني مقام أو زمان أو مكان، وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يفعل هذا إلا منافق، لأن الامتحان فرع عن نوع شك، والمنافق يشك في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعقد له امتحان، إما استهزاء، وهذا إذا اشتد نفاقه يعني حتى لو نجح فإنه يستهزئ، أو شكا وهذا أخف بمعنى أنه لو رآه صدق لربما اتبعه. وأما مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فالاستهزاء غير وارد من إنسان جاد وملتزم ومستقيم، لكن الامتحان وارد من إنسان غير متأدب، قد يكون مستقيما وملتزما لكن غير متأدب فلسوء أدبه قد يتلمس عثرة الشيخ ونحو ذلك فيسأل سؤالا هو يعرفه، وربما سمع جوابه من غير الشيخ، وربما يريد أن يقارن ماذا قال فلان، نفس السؤال سئله فلان وأجاب جوابا أعجبني، طيب نشوف كده يعني قدرة وإمكانات ونحو ذلك لهذا الشيخ. هذا يعني وإن ظفر بفائدة علمية أو نحوها إلا أنه منزوع البركة، لأن هذا ليس على نظام الأدب الذي يحفظ بركة العلم والعمل على الطالب. قال: إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان، وإما على سبيل التعنت، وهذا وجه ثالث، أن يسأل على سبيل التعنت يعني التكلف والمبالغة، وأن يتجسم ما عوفي منه يعني ما منه بد، لم يكن له بد إلى هذا لكن هو نوع تعنت، وهذا كثير. الآن منذ قليل جاء بعض الإخوة يسأل: لو أن يعني عن السير حافيا علي هل يجوز؟ قلت: لو يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتافي أحيانا يعني يمشي حافيا علي، وسواء لبسهما أو خلعهما الأمر واسع. قالوا: لو كان ماشيا في الطريق وفسدت إحدى النعلين ماذا يفعل؟ فقلت له: إذا فسدت يسأل. هذا من التكلف والتعنت، يعني خلاص ماشي في الطريق واحدة قطعت وتصور يعني مشكلة، هذا باب الأبواب التعنت، دايما لا تضع لا تستعجل البلاء، هو ماشي خلاص يخلع الاثنين يلبس الاثنين، هذا يكفي في الجواب، وفيه هدي النفس، كان ينتعل وكان يحتفي أحيانا، هذا مقتضى النصوص. لما واحدة قطعت والثانية يعمل ايه؟ قول لي بقى يعمل ايه؟ يخلع الاثنين ولا يمشي الاثنين؟ يوم الثاني يقول لي: مش هقول لك. اما يحصل الكلام ده لا، احذر هذا المسلك. وبعض الاخوة لا يقصد هذا طبعا، لكن حتى ولو كان لا يقصد وقع هذا، فلا بد ان يشار اليه بنوع تنبيه. قال: والحاصل انها نزلت بسبب كثرة المسائل، اما على سبيل الاستهزاء او الامتحان، واما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الاباحة. هذا وجه كراهة مثل هذا، ان عدم السؤال يجعل الامر واسع على الاباحة، فربما لو سألت يضيق الأمر. أما في زمان الشرع والتنزيل هذا واضح، يضيق الأمر بأن ينزل وحي يضيق تكليفا أو يعني يقيد معنى كان مباحا أو يخف منه شيئا ونحو ذلك، فيكون يعني قد وقع ما فيه مشقة بسبب هذا الإنسان سواء على نفسه أو على غيره. وأما في غير زمان التنزيل قد انقطع الوحي، لكن أيضا يرد أن الأمر إذا ترك على السعة كان له فيه سعة وإباحة، وإذا صار يتعنت اضطر المفتي لأن يضيق عليه مع الأمر، مع أن الأمر فيه بعض السعة لكن ضيق عليه لأنه يعني استحدث من الاضطرابات ما كان على المفتي أن يوسع لنفسه طريق الفتوى، لأن يعني يحتاط لنفسه ولهذا السائل، فربما ضاقت المسألة عمليا على السائل. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: لم ينقطع حكم هذه الآية، لم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه. يعني حتى لا يتصور بعض الناس أنه لم انقطع التنزيل فالآية يعني انقطع حكمها، وأن لكل أحد أن يسأل، لأنه قد أمن أن ينزل يعني القرآن الجديد، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. الآن انتهى الأمر ولم يعد القرآن ينزل، لكن الحكم باقي كما يقول رحمه الله. قال: لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه، بل يستعفي ما أمكنه، يعني يطلب العفو ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائه فطاهر أم لا، الذي أذكره أن هذا الأثر لا يصح، وأن في معناه تفصيلا إذا كان على سبيل التكلف فنعم، وإذا ظهرت بعض الأمارات والقرائن فلا بأس أن يسأل. وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله، فإنه سبحانه يكره إبداءها ولذلك سكت عنها. قال القاسمي رحمه الله معقبا على عبارة ابن القيم رحمه الله: وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرها، وأما المقصود أولا وبالذات كما يفيده تتمتها فهو النهي عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي. ما ذكره من التعميم يعني في عدم انقطاع حكم هذه الآية باعتبار ظاهرها، يعني لأن المعنى يشمل. وأما المقصود أولا وبالذات كما يفيده تتمتها، يعني المقصود أولا وبالذات كما يفيده بقية الآية: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فهو النهي عن السؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي. يعني آخر الآية يفيد أن انقطاع حكم الآية معتبر، لكن المقيم وسع المعنى لأجل المقصد الأول في الكلام، هو كراهة المسائل وذم التكلف في إيراد المسائل من غير حاجة، خصوصا ما لم يقع، هذا ينبغي أن يترك حتى يقع. ويدل له ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني كان تكلفه وتعنته سببا لا في المشقة على نفسه فقط، وإنما في المشقة على المسلمين، فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه. يعني شيء سكت الله تعالى عنه فهو عفو ولا يحتاج إليه عمليا. فتكلف بعض الناس وجعل يعني يسأل حتى نزل فيه حكم وصار الأمر مرتبطا بأحكام ربما يعني ترتب عليها إيذاء لا لهذا الشخص وحده. لهذا دائما مع التكلف يأتي البلاء، كما قالت العرب إن البلاء موكر بالمنطق، يعني قد يكون الأمر في سعة وعفو من الله تعالى فلا يقدره، فما يزال يتكلم بعض الناس حتى يقدر الله عز وجل، كالذي يقول أنا لا أمرض أبدا الحمد لله، يعني ما ناس صحيحين جايين للدكاترة وأنا أبدا، خلاص البلاء موكل بالمنطق، إذا نطق على هذا النحو غدا إن شاء الله ينقل من الإنعاش. نعم، أنت خليك ساكت أنت في عافية، فلماذا؟ نعم، كالرجل الذي جاء وقال أرأيت إن وجدت مع امرأة رجلا، هذا لم يحدث أبدا في أيام الصحابة، فلما قال هذا الرجل هذا الكلام أصبح وقد وجد ما افترضه وظنه ووقع البلاء، وجاء قال أرأيت المسألة التي سألتك لقد ابتليت به، هذا كثير. ولهذا مهما استطعت أن تتجنب يعني ما لا تحتاج إليه هذا أولى بالعقل. وفي الشغل عما وجب وحضر واحتيج إليه غنية عما لم يكن، ولهذا لا يليق الإنسان يسأل عن أشياء لا يحتاجها وإنما ويترك أشياء هو في حاجة إليه، الذي يسأل عن عويص المسائل ودقيقها وهو لا يحسن يتوضأ بعد ولا يحسن يصلي ولا يحسن يعني يعبد ربه أو يخشع في صلاته، وعنده يعني هموم وركام من الحاجات والمعاني، يترك هذا كله ويذهب فيتفزلك ويقول ما حكم الاستنساخ، ويعني ماذا لو أن المسلمين صعدوا إلى القمر وأرادوا أن يستقبلوا قبلة هناك فنظروا فلم يعرفوا يا عم أنت خليك قاعد في الطين وفي الوحل اللي أنت فيه، ما لك أنت ومال القمر وال قل والله هذا سؤال، مش ده سؤال، سؤال شو ممكن يحصل، ممكن يحصل. فهذا يعني ما يغيظني، وهذا المفتي في هذه الحالة معذور إذا يعني شد عليه بعض الشيء، قال له ماذا لو لطمتك لطمة الآن ويعني اتفق أنها ألمتك، نعم شو ممكن يحصل. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا ضابط عام في هذا الباب، زروني ما تركتكم، يعني اتركوني ما دمت قد تركتكم من يعني بيان حكم أو تحريم شيء أو نحو ذلك، يعني لا تتكلفوا ولا تسألوا يعني ولا تبالغوا في تتبع أشياء ربما يعني كلفتكم تكليفا جديدا. زروني ما تركتكم، يعني ما سكت عليه اسكتوا، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أما كثرة السؤال فمعروف، يعني التكلف وعدم المسارعة إلى الإجابة. يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة كانت تجزئ وانتهى الأمر وأخذ الأجر واثرا، لكن ما هي البقرة؟ صفتها كذا وكذا، طيب ولونها، لونها كذا وكذا، طيب و... فما زالوا يتكلفون حتى شقوا على أنفسهم فشق الله عليه، فلم يجدوا إلا بقرة في غاية ما يكون من النفاسة والثمن، وبذلوا لها يعني الغالي و... وكان يمكن أن تجزئ أي بقرة، لكن التكلف و هذا كثرة السؤال. أما الاختلاف على الأنبياء فهذا أقبح، يختلفون على أنبيائهم يعني فلا يتأدبون معهم ويتعنتون في سؤالهم ويتعنتون في متابعتهم، والمقصود الاختلاف على الأنبياء يعرف من عكسه، عكس الاتفاق، الاتفاق أن يجتمع الناس على نبيهم وأن يطيعوه وأن يحبوه وأن يتابعوه على شريعته وأن يكون له عونا في يعني جهاد الأعداء ونصرة الدين، هذا باتفاق، لكن الاختلاف أن ينشغل بهم، يظهر فيهم منافقون ويظهر فيهم يعني متخلفون ويظهر فيهم مختلفون، فينشغل بهم عما عده الله عز وجل له من نشر الدين وجهاد الكافرين. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأن المأمور في حدود الطاقة، الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما النهي فالواجب الانتهاء عنه مطلقا، لأن النهي كف وترك وليس فيه عمل سلبي، ولهذا قال وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وليس لأحد أن يقول ندع منه ما استطعنا، لأن الاستطاع هنا في حق الجميع، لأن النهي يطلب منه الكف، والكف يقدر عليه كل أحد، وإنما الأمر يطلب منه مزيد من الجهد لتحصيل المطلوب، وهذا قد يستطيعه البعض ولا يستطيعه البعض، ولهذا فأتوا منه ما استطعتم. وعن الحجاج بن عامر الثمالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة السؤال، إياكم وكثرة السؤال، هذا محمول على ما ليس فيه فائدة. قد يحتاج الإنسان إلى أن يكثر السؤال في مسألة عملية، الأمر في هذا واسع، وإنما المقصود أن يكون من شأن الإنسان ومن طبعه ومن سمته ومن عاداته كثرة السؤال، هذا لا يكون إلا على وجه غير محمود. وروي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا أحد الأحاديث الأربعين النووي، وهو من الأحاديث التي اختلف في تصحيحها، ولعله أضعفها، أضعف الأربعين، والظاهر أنه ضعيف في إسناده، إلا أن معناه صحيح على كل حال. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، يعني ينبغي الالتزام بفرائض الله عز وجل وعدم تضييعها والغفلة عنه، وحد حدودا فلا تعتدوه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وحرم أشياء فلا تقربه، هذه كلها قواعد ثابتة متواترة في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وترك أشياء من غير نسيان، وهذا هو الشاهد، فلا تبحثوا عنه. اقتضى عفو الله عز وجل أن يترك هذه الأشياء، هو لا يغفل عن ماهيتها وعن حكمها ونحو ذلك، وإنما يعني على سبيل التيسير على الناس تركها، فلا تبحثوا عنها، لأن البحث عنها قد يعني إذا وقعت فلا بد من بيان حكمها، وقد يكون حكمها يعني فيه تكليف على الناس، الله عز وجل أراد أن يخفف عنه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه، فلا تتكلفوا، فلا تتكلفوا يعني السؤال. وعن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، هذا لكمال أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال هيبتهم له، وتقدم هذا المعنى في فصل سابق، ولأنهم يباشرونه يوميا، فكثرة السؤال عليه ربما يعني تجلب لهم من مستجدات المسائل ما فيه كثير تكليف. وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. أما أهل البادية فهم غير أهل الحضر، ولا يباشرون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي الرجل مرة ربما في حياته أو مرة يعني كل سنوات، فيغتنم الفرصة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له عذره في هذا. ثم إن أهل البادية من الأعراب، والأعراب عندهم بعض الجفاء ليس كأهل المدينة، عندهم جرأة في السؤال ونحو ذلك، ينتفع بهذا السامع، فقد يكون نفس السؤال عنده ويستحي أن يسأله، فيأتي العربي بلا حرج. لكن قال الرجل العاقل، لأنه قد يكون أعرابيا وليس بعاقل، وما أحمق الأعراب كثيرا منهم، فمثل هذا لا ينتفع به، لأنه سيسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف لا ينتفع لا هو ولا من حضر. اللهم إلا أن يعني ينقل مزيد من صور الجفاء، كالرجل الذي جاء وأمسك بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، إنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك. طيب ما استفاد الناس بهذا الجفاء إلا أن ينقلوا جفاء الأعراب، لكن الرجل ما أحسن المسألة. واستفاد الناس حلم النبي صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه، وبعد يعني أن كان ما كان منه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا أيضا يعني عجيب من هذا الأعراب، قال: لو قد حجرت واسعا. ثم بعد قليل ذهب وقام وبال في المسجد، نعم، ليس له حل كل شوية، نعم. لكن إذا كان رجلا عاقلا فسوف تكون الفائدة أقوى. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. كره المسائل وعابها، يعني رجل جاء وقال: أرأيت أرأيت، يسأل افتراضا، لو أن رجلا وجه مع امرأته رجلا، يا أخي أسطر في فكرة المسألة، يعني لا تذهب بعقلك إلى ما هنالك، فالله تعالى يعافيك ويعافينا ويعافي المسلمين. لكن رجل جعل يسأل ويستنزل الحكم فابتلي، وقبل أن يبتلى كره النبي صلى الله عليه وسلم وعابه، يعني لما سئل هذا السؤال كرهه وعاب، يعني على السائل أن يفترض افتراضات قبيحة كهذا. ثم يعني ترتب على هذا أن ظهر الحكم وظهرت هذه العورة وهذه الكبيرة، وكان لابد من علاجها. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هاجر وأقام في المدينة لزمه أدب المهاجرين والكبار من أصحاب النبي، وتوجبت عليه مسؤوليات تجعله يعني تتوجب أمامها تبعات معينة. فهذا الصحابي رضي الله عنه بقي سنة يعني وهو يجعل نفسه في حكم المسافر حتى يسأل كثيرا، لأنه رأى من أصحابه المهاجرين أنهم لا يسألون، فهو أراد أن يغتنم الفرصة ويسأل. قال الحافظ ابن حجر: ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وأيضا لأن المقيم يعني في مكان إقامته فإنه لا يسمح له بما يسمح للوافد، الوافد لمكان السفر، فإنه يترفق به أكثر ويعطى مساحة أكثر ويجاب أكثر، هذا أيضا يعتبر. وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب، وفودا كانوا أو غيره، الوفد يعني الذي يأتي من سفر نيابة عمن وراءهم من الناس من قبيلة أو محلة يسكنونها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية، كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء وقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطوه رداء هدية طبعا، أن هذا ليس المطلوب مشروع، لكن ليست هذه صورة الرشوة المحرمة، لكن هو استخدم اللفظ، قال يعني هيجناه على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صورة هدية وليست رشوة، لكن يعني قد يستعمل بعض اللفظ لشحذ الذهن ونحو ذلك ويكون ألطف في ذكره في هذا الباب، مع أن المقصود معنى الآخر ليس المتبادر من اللفظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، هو يقصد الغبطة وليس هذا حسدا، وإنما قال حسد حتى من سمع يعني يتأكد عنده المعنى أكثر مما لو قال لا غبطة، هذا من وجوه البلاغة. وعن البراء رضي الله عنه قال: إن كان ليأتي علي السنة، أريد أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب، وإن كنا لنتمنى الأعراب أي قدومهم ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها، فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها، وهذا في نفس المعنى من الدور الذي كان يقوم به الأعراب لبعد منزلتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمهاجرين والأنصار ولبعض الجرأة والجفاء، فينتفع من حضر بالسؤال والجواب. وأمسك الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال حتى جاء جبريل عليه السلام فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، وقال: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. والمقصود أن من بركة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن كان الله تعالى يقيض لهم الأعراض، وأيضا كان جبريل نفسه ينزل ويسأل حتى يعلم الناس، فانتفع الصحابة ببركة الأدب من ناحية، ولم يفتهم العلم والفهم. وهكذا يعني من قصد خيرا بنيته فإن الخير لا يأتي إلا بالخير. هؤلاء تركوا شيئا ليتأدبوا فحصلوا الأدب، ثم جبرهم الله عز وجل فيما تركوه فلم يفتهم. قال القاسمي رحمه الله: وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه، هذا صحيح، أو ما لهم بمعرفة حاجة راهنة كالسؤال عن الذبح بالقصب والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك. لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق، من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببا للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب، هذا كلام جيد وقوي وواضح لمن تأمله، يعني يجيب عن شبهة يعني بعد أن ثبت أن من أدب الصحابة عدم السؤال. طيب هناك أسئلة سألها الصحابة، فكيف يعني تحمل هذه الأسئلة؟ قال: إما أن تكون قبل نزول الآية وبعد النزول لم يسأل، وهذا ضعيف، وإن كان واردا لكن ليس في ما يثبته تعيينا، ولأن الصحابة أكمل أدبا في أول أمرهم من أن يحتاجوا إلى يعني المرازعة في هذا. وإذا الوجه الثاني أقوى، يحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكم، يعني النهي ليس عاما لمجرد النهي، وإنما النهي مخصوص بما لو احتاج الإنسان كما لو وقع له شيء أو كان متعلقا ببعض الأحكام العامة التي نزل تشريعها، وهناك أمور تحتاج إلى تفصيل، وعلى هذا تحمل عامة أسئلة الصحابة، أسئلة عملية، أسئلة ليست من الطرف الفكري، وإنما أسئلة يعني يحتاج إليها ولا بد منها، ومن خلالها يفهم وجه النص الذي نزل من تشريع أو تحريم أو إباحة أو نحو ذلك. الحمد لله رب العالمين.